برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
تحية لكم من موسكو مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد وأستهلها بالعناوين. مصرف لبنان المركزي يستعد لرفع الدعم عن السلع الأساسية المستوردة. الأمم المتحدة تقدر خسائر الاقتصاد السوري ب 442 مليار دولار. تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط. وترامب يهدد منظمة التجارة العالمية. ونبدأ من لبنان. وقرار المصرف المركزي رفع الدعم عن السلع الأساسية المستوردة كالبنزين والأدوية والقمح، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها البلاد وتدني القيمة الشرائية وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصرف المركزي لا يستطيع استخدام احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وأنه بمجرد الوصول لعتبة الاحتياطيات يتوقف الدعم. وبهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي اللبناني الدكتور جمال وكيم لقوانين الاقتصاد إن القرار سيزيد معاناة المواطن في تأمين لقمة عيشه.
هذا سيؤدي إلى تصاعد التضخم أكثر فأكثر في لبنان، وإلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بما يفوق قدرة اللبنانيين الذين تضاءلت قدرتهم الشرائية من ناحية، وتراجعت قيمة العملة من ناحية أخرى، إضافة إلى فقدان الكثيرين من وظائفهم. يعني كل هذا سيؤدي إلى أن الكثير من اللبنانيين لن يتمكنوا من سد حاجاتهم الغذائية ومن سد حاجاتهم من الدواء، وهذا سيفاقم الحالة الاجتماعية وسيدفع الأمور نحو مزيد من التفجر إذا لم يتم إيجاد حل. لذلك فإن الرهان الآن لدى الطبقة السياسية ليس على إيجاد حلول بمقدار ما هو التوصل إلى تسوية سياسية تكسبهم رضا القوى الإقليمية والدولية، بما يتيح مرة أخرى تدفق الأموال بشكل أو بآخر إلى لبنان، ما يتيح لهذه الطبقة أن تصرف بعض من النهب الذي تمارسه على سد الحاجات الأساسية للشعب اللبناني ولو جزئيا. ولكن الوضع في لبنان مأساوي الآن وسيزيد مأساوية، خصوصا أن المشكلة هي بنيوية ترتبط ببنية الاقتصاد في لبنان، والتي تجعل هذا الاقتصاد وهذه البنية هشة أمام الضغوط الدولية.
بدوره قال الناشط اللبناني أسامة وهبي لسبوتنيك إن هذا الموضوع خطير جدا، ويعني أن احتياطي النقد في مركز العملات الصعبة قد نفد، وهو ما سيؤدي بالضرورة لثورة اجتماعية عنيفة.
بالحقيقة هذا موضوع خطير جدا، ويعني بأن احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة قد نفد، وهذا سيؤدي إلى ثورة اجتماعية عنيفة، لأن رفع الدعم يعني بأن هناك أسعار جنونية سيشهدها لبنان، سيطال هذا الغلاء الخبز والبنزين والمواد الأساسية التي يحتاجها اللبناني بشكل يومي. قبل رفع الدعم كان هناك غلاء فاحش، لكن المواد لم تنفد من الأسواق، وكنا نجد ما نريد في التعاونيات وفي المحال التجارية. مع رفع الدعم هناك الكثير من المواد الأساسية كالطحين والحليب الأطفال والأدوية والمحروقات ستنفد من السوق وستباع في الأسواق السوداء، والدولار سيتفلت سعره بشكل جنوني، وهذا سيحدث زلزال في لبنان، زلزال اجتماعي، لأن الناس ستخرج من بيوتها في حال وصلنا إلى هذا الموضوع. وهذا ما يتحمل مسؤوليته نفس المنظومة الحاكمة التي تعيش في كوكب آخر. الناس تعاني من كل هذه الأزمات، وهم يتقاسمون ويتناتشون الحقائب كأن البلد بألف خير. ربما هذا الوضع سيعجل بالانهيار الكامل في لبنان، وهذا ما سيكون له تداعيات خطيرة جدا على مستوى الشارع وعلى مستوى المؤسسات.
ومن لبنان إلى سوريا التي هي ليست أفضل حالا، إذ كشف تقرير للجنة الأمم المتحدة الإسكوا وجامعة سانت أندروز عن خسائر اقتصادية فادحة تفوق 442 مليار دولار تكبدتها سوريا من جراء الحرب بحلول نهاية العام الثامن من النزاع. ووفقا للتقرير فإن 11 مليون و700 ألف شخص بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية العاجلة، وأن 3 ملايين من الأطفال السوريين تقريبا خارج المدارس في العام الدراسي 2017 و2018. ويشير التقرير إلى أن 82% من الأضرار طالت 7 من أكثر القطاعات طلباً لرأس المال، وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة، فبلغت أضرار رأس المال 117 مليار و700 مليون دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324 مليار و500 مليون دولار. ووفقا للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام 2018 حوالي 54% من المستوى الذي كان عليه في عام 2010. وفي حديث لقوانين الاقتصاد، اعتبرت المحللة الاقتصادية السورية الدكتورة نسرين زريق أن هذا الرقم منطقي جدا نتيجة استهداف المصانع والصوامع وتعطل الإنتاج والتجارة، مطالبة الأمم المتحدة بالمساعدة في رفع القيود الاقتصادية الأحادية للجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن كانت الأمم المتحدة ترغب حقا بإنهاء معاناة الشعب السوري.
بالنسبة لتقديرات الأمم المتحدة هي تقديرات منطقية، التدمير شمل العديد من المصانع، شمل العديد من أوجه القطاع العام بما فيها المصافي، الطرقات، وسائل النقل، مخزون القمح، مصانع حلب التي سرقت ودمرت، أضرار الشركات التجارية والصناعية في باقي المحافظات، الأضرار التي ألحقت بمنازل المواطنين نتيجة الحرب التي حصلت، بالإضافة إلى خسائر الناتج الإجمالي السنوي أو الناتج القومي الإجمالي التي كان قبل الحرب يوازي 60 مليار دولار وانخفض إلى 5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراكم مديونية، استغلاك أغلب الاحتياطي في البنك المركزي من أجل تصدي لحرب الاقتصادية، فالمبلغ يبدو منطقيا. الحقيقة بالنسبة لموضوع الأمم المتحدة ماذا قدمت، لا أعتقد أن سوريا كبلد ستقبل بأن توضع يوما ما بمؤتمر للمانحين أو في مكان أن تنتظر من باقي الدول المساعدات أو تنتظر من باقي الدول أو باقي المنظمات الأحرى مساعدات لإعادة إعمارها. هناك اتجاهات وطنية وقيادية وشعبية أيضا على أن تكون إعادة العمار مسألة سورية سورية فقط، يمكن أن يتدخل بها المغتربون السوريون، يمكن أن يتدخل بها رجال الأعمال السوريون، يمكن أن يعمل بها السوريون فقط، لا أن تتدخل بها عدة دول مانحة لضمان الاستقلالية، خاصة لأن أغلب الدول المانحة وأغلب التي قد تساعد ومنها الأمم المتحدة كانت بشكل أو بآخر متورط بهذا الحجم من الدمار الاقتصادي الذي حدث بسوريا، ولو بجزء العقوبات، لأن العقوبات أيضا أدت إلى تأثر سعر الصرف بشكل مخيف وأدى إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين. فأنا برأيي قبل أن تقول للأمم المتحدة أو ماذا ستساعد الأمم المتحدة، يا ريت الأمم المتحدة ترفع العقوبات بالأول لحتى نقدر نستورد احتياجاتنا بشكل نظامي، حتى تقدر الدولة السورية تعيل مواطنيها، حتى تنخفض أسعار السلع عنا بشكل نظامي نتيجة استيراد نظامي، وعندها يتحسن معيشة المواطنين، لا أن نفرض عقوبات يتأثر بها الشعب السوري ويتضرر ويؤدي به إلى حالة الفقر بالملايين، الأرقام المذكورة حسب هذه الدراسة، ثم نقول كيف سنساعدكم، ساعدونا بأن تلغوا العقوبات إذا أردتم المساعدة، أما مساعدات مالية فلا أعتقد أن الدولة السورية تقبل ولا الشعب السوري يقبل أن يكون في موقع مساعدة. نحن نستطيع مساعدة أنفسنا إذا تم وضع خطط إصلاح اقتصادي. أيضا أرجو من الحكومة السورية أن تعمل على هذا الموضوع، لا أن ننتظر فقط إزالة للعقوب.
واعتبرت زريق أن سوريا ستعتمد على ذاتها بإعادة بناء اقتصادها بالتعاون المشترك مع الحلفاء دون الاعتماد على دول مانحة.
لا أعتقد أن دول الحلفاء هي ملزمة بطريقة أو بأخرى أن تقدم مساعدة. التعاون المشترك هو شيء مرغوب شعبيا نوعا ما، أما تقديم مساعدة سيكون لها مقابل، هذا الطبيعي حتى لو كان مع دول الحلفاء. أتحدث اقتصاديا، الشعب يفضل الشراكات، يفضل العمل المشترك. بالنسبة للتعاون مع الحلفاء، قامت روسيا منذ فترة قريبة بتقديم بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة بين روسيا وسوريا لإحياء بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. هذه القطاعات الاقتصادية يعول عليها أنها ستحسن الناتج الإجمالي في سوريا وتحسن وضع الموازنة السورية، مما قد يزيد الرواتب يوما ما مثلا، مما أيضا يحسن من موضوع استثمار الموارد الطبيعية السورية لتوفر ناتج محلي أقوى، مما يدعم الميزانية الحكومية السورية. لا ننسى أن بهذا العام ارتفاع سعر الصرف الحقيقة أسوأ شيء حدث للاقتصاد السوري بعد موضوع تدمير الصوامع وسرقة المصانع والأذى الذي تضررت به قطاع البترولي من الآبار والمصافي وغيرها.
ورأت زريق أن خطة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تبدأ من العودة إلى خط الإنتاج.
يبدأ الإصلاح الاقتصادي من نقطة البداية، أن نعود إلى خط الإنتاج الصناعي حتى نستغني عن الاستيراد شيئا فشيئا، وبالتالي يتم تأجيل موضوع تحسين سعر الصرف، وهذا التأجيل إذا عوضه الإنتاج الصناعي السوري بقيم سورية أسعار منافسة سيحسن معيشة المواطنين. مشكلة الحقيقة ليست فقط في جفاف السيولة، مهما تم ضخ سيولة بين أيدي المواطنين الأسعار مرتفعة جدا. الحرب شاملة، التدمير لم ينتهي بال 400 مليار. أعتقد أن الحرب الاقتصادية بدأت هذا العام بقيصر وما قبل قيصر، حرب اقتصادية واضحة من الخارج والداخل.
وإلى ملفنا التالي للحديث عن تأسيس منظمة دولية جديدة، هي منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا على الميثاق مع أعضائها من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى مستشارين أول وزير الطاقة الأمريكي ومدير إدارة الطاقة، نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بصفة مراقب. وبموجب الميثاق سيكون للمنظمة هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائه في استغلال مواردهم الطبيعية، ويهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضاء لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب، فضلاً عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز كخطوط الأنابيب وتسهيلات التصدير لدى الدول الأعضاء، إلى جانب علاقاتها المترابطة، فيما يساهم في الإسراع بتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية. وتشير تقارير دولية إلى أن مصر أصبحت لاعباً محورياً في المنطقة بقطاع الغاز بعد التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، ويأتي معظم إنتاج مصر من النفط الخام من منطقة الصحراء الغربية بنسبة 56%، يليها خليج السويس بنسبة 23%، ثم الصحراء الشرقية بنسبة 12% من إنتاج مصر النفط الحالي، وتمثل شبه جزيرة سيناء 9% من الإنتاج. كما أن مياه مصر تحوي أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في المتوسط، وتحديداً حقل ظهر العملاق الذي بدأ الإنتاج فيه منذ عامين. وحول أهمية هذه المنظمة قال لقوانين الاقتصاد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة المصرية، قال إن المنظمة ستؤثر في الاقتصاد العالمي، خاصة لتلك الدول التي تستخدم الغاز بدلا من النفط في صناعاتها وتشغيل مصانعها.
بالتأكيد إنشاء منظمة لتداول الغاز ويكون مقرها القاهرة هي نقلة كبيرة جدا في مجال نقل وتداول وتجارة الغاز الطبيعي. أعتقد أنه سوف ينتج عنها الكثير من المكاسب والمنافع للاقتصاد المصري بشكل خاص، ولكن أيضا لاقتصادات المنطقة أو للدول الأعضاء في هذه المنظمة. هذه المنظمة بالتأكيد لن تكون بديل لأوبك أو أوابك. أوبك وأوابك هما منظمات خاصة بتصدير أو بتداول وتجارة النفط الخام ومشتقاته، أما المنظمة الجديدة فهي منظمة خاصة بالغاز الطبيعي، وهنا الأمر مختلف. صحيح هناك ارتباط ما بين استخراج الغاز واستخراج البترول، لكن تجارة الغاز وتجارة البترول ربما سوف يكون منفصلين وفي مسارين قد لا يكون بالضرورة متقاطعين. في اعتقادي أيضا أن هذه المنظمة سوف تساهم بشكل كبير جدا في منافع الاقتصاد العالمي ككل. عندما يكون هناك سوق حاضرة لتداول وتجارة الغاز، فإن ذلك سوف يساهم على الأقل في استبدال جزء كبير من محطات الكهرباء على سبيل المثال، أو بعض الآلات والمعدات والمصانع التي تعمل بالنفط وبعض مشتقاته والتي قد تكون مرتفعة الأثمان أو تحتاجها قطاعات أخرى، سوف يقلل من قيمة التكاليف النهائية للمصانع وللقطاعات التي تستخدم الغاز الطبيعي، وبالتالي سوف تصل منتجاتها إلى الأسواق العالمية وإلى المستهلك العالمي بأسعار أكثر تنافسية.
وأوضح عبد المطلب أن المنظمة ستؤثر في القرار الاقتصادي والسياسي العالمي كما الحال مع منظمة أوبك.
بالتأكيد منظمة غاز الشرق الأوسط سوف تكون مؤثرة على الأقل في القرار الاقتصادي للدول الأعضاء بها، أو حتى الدول المستهلكة للغاز أو التي سوف تعتمد على الغاز في إدارة مصانعها. أيضا بالتأكيد التأثير في القرار الاقتصادي بيتبعه جزء من التأثير في القرار السياسي للدول الأعضاء، هذا شيء مؤكد ويعلمه الجميع. اختيار القاهرة كمقر لهذه المنظمة يعني بينتج من مكانة القاهرة وتاريخها وحضرتها والإمكانيات، سواء في البنية الأساسية أو في الخبرات التي تتمتع بها مصر عبر التاريخ. يضاف إلى ذلك أن المؤشرات تتحدث عن أن إنتاج الغاز في مصر هو إنتاج وفير وإنتاج واعد. أيضا مصر هي المحطة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة البحر المتوسط التي يمكن أن تتلقى الغاز المستخرج من جيرانها. إذا كنا نتحدث عن قبرص، نتحدث عن احتمال أن يكون هناك غاز مستخرج من ليبيا، غاز من لبنان، وأيضا غاز إسرائيل، ومن هنا فمن الطبيعي أن تكون القاهرة هي المقر لهذه المنظمة.
ونختم بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية جراء حكم أصدرته لصالح الصين التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب: سيتعين علينا عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت من جريمتها، مشيرا إلى أنه غير معجب بالمنظمة العالمية لأنها هاجمت بلاده، وقالت إنها انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين. وأصدرت المنظمة حكما مفاده أن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في عام 2018 ليس لها مسوغ في قواعد التجارة العالمية. وقضت لجنة من 3 أعضاء بأن واشنطن لم تقدم ما يثبت أن الرسوم التي فرضتها بعد إجراء تحقيق تعد استثناء مبررا لالتزاماتها. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى ضد الصين في العام نفسه أمام منظمة التجارة العالمية واتهمتها بانتهاكات في مجال الترخيص. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوم استيراد جديدة على واردات الألمنيوم والصلب من عدد من الدول بما في ذلك الصين. نعم مستمعينا، وبتهديدات ترامب لمنظمة التجارة العالمية والحرب التجارية بينه وبين الصين نختم حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.